طيب لكن وقف آخره من أين؟
من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم. أين؟ إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ما الذي يدلنا على أن هذا هو مراده؟ لأن الكلام الأول على نسق واحد. شوف الكلام الأول نسق واحد، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لابد منه، هذا نسق واحد. والثاني ولا اعتكاف اختلف الأسلوب ونسق الكلام، فنقول هذا الآخر هو الذي قال ابن حجر رحمه الله إن الراجح وقفه، فيكون من قول عائشة رضي الله عنها. وقول عائشة لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة، وقد مر علينا أن حديث عمر رضي الله عنه يدل على أن الصوم ليس بشرط. طيب بقي أن يقال هل الاعتكاف مشروع كل وقت؟ بمعنى أننا نقول للإنسان اعتكف في رجب، في ربيع، في شعبان، في شوال، في ذي الحجة، في أي مكان، في أي زمان، وفي أي حال مكثت في المسجد؟ الجواب هذه مسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها مشروعة وأنه يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف في المسجد مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب العبادة التي جاء من أجلها إلى المسجد. فمثلا نحن الآن جئنا لصلاة المغرب وسنبقى إلى صلاة العشاء، يسن لنا على رأي هؤلاء أن ننوي الاعتكاف ما بين دخولنا إلى خروجنا، عرفتم؟ لأنه الصوم ليس بشرط، وإذا لم يكن شرطا أي وقت تدخل انوي الاعتكاف. ومن العلماء من قال لا، ليس هذا بمشروع ولا نأمر الإنسان به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأتون إلى المساجد ولم يرشد أحدا منهم إلى أن ينوي الاعتكاف، بل لما ذكر تقدم الإنسان إلى المسجد إذا توضأ وأحسن الوضوء أسبغ الوضوء ثم جاء إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ثم قال في آخر الحديث ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن ينوي الاعتكاف مدة انتظارهم الصلاة، عرفتم؟ مع أن النية هل هي من الأمور، نية الاعتكاف في مثل هذه الأحوال هل هي من الأمور الواردة التي يتفطن لها الإنسان بلا تنبيه؟ لا، ليست من الأمور التي تكون تابعة للصلاة بحيث الإنسان يتفطن لها بلا تنبيه. ولو كانت هذه من الأمور المشروعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليها، ولما لم ينبه دل ذلك على أنها ليست من المشروع. طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم لم أقر عمر على النذر الذي نذره في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوما أو يوم وليلة في المسجد الحرام؟ فالجواب أن عمر قصد الاعتكاف، يعني اعتكافا برأسه، يعني جاء دخل المسجد الحرام بنية الاعتكاف لا بنية عبادة أخرى، لا بنية عبادة أخرى. فأنت مثلا إذا دخلت المسجد لتصلي يقول لا تنوي الاعتكاف، لكن الرجل قال أنا أحب أن أعتكف اليوم في هذا المسجد أعتكف، نقول هذا من الأمور الجائزة، وليس من الأمور التي تطلب من الإنسان. ولهذا لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، لم يعتكف في شوال إلا قضاء لما مضى. ولو كان الاعتكاف مشروعا في كل وقت لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه للأمة. والحاصل أن لدينا ثلاثة أشياء: اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا مشروع ومسنون، حتى إن الإمام أحمد قال لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون، أنه مسنون. هذا واحد. الثاني أن يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف، يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف، فهذا جائز، ولكننا لا نطلبه من الناس، لا نقول للناس افعلوا. يعني عسى أنا أخبر عن ما أراه، عسى أن أتجاسر وأقول إنه من الجائز، ولولا حديث عمر لقلت إنه من غير الجائز، لأن هذه عبادة ما فعلها الرسول إلا في رمضان طلبا لليلة القدر، عرفتم؟ لكن حديث عمر يدل على جوازها حتى في غير رمضان. الصورة الثالثة، احنا قلنا صورة ولا أحوال؟ الحالة الثالثة أن يأتي إلى المسجد لا للاعتكاف لكن ينوي الاعتكاف لأنه جاء ليصلي مثلا أو ليطلب العلم، فهذا ليس بمشروع، ليس بمشروع قطعا، ولا ينبغي للإنسان لنا أن نوجه الناس إلى ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد منتظر الصلاة إلى هذا، وهو من الأمور التي تعزب عن الخاطر، فلا تكون للإنسان على بال إطلاقا. لو كانت من الأمور التي ينتقل الذهن إليها بسهولة إذا جاء إلى المسجد وينويها بسهولة قلنا الرسول سكت عن ذلك، لأن هذا أمر معلوم أو أمر غالب أن الناس من يوم يجون ينوي هذا وهذا. فلما لم يكن من الأمور الغالبة ولا من الأمور التي ينتقل إليها الذهن ولم يرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نطلب من الإنسان أن يفعلها، ونحن في شك من كونها بدعة، فلهذا لا نحبذ الدعوة إليها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرون أن هذا من الأمور المستحب، ويقول ينبغي لمن دخل المسجد ولو ليجلس خمس دقائق أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. طيب، أما مسجد الجامع فإننا نقول لا شك أن الأفضل لمن يتخلل اعتكافه جمعة إيش؟ أن يكون في المسجد الجامع. أما إذا لم يتخلل اعتكافه جمعة فإن تفضيل الجامع على غيره لا ينبغي على سبيل الإطلاق، بل يقال إن كان هناك مصالح فإنه يقدم ما كانت فيه هذه المصالح، سواء كان هو الجامع أو غير الجامع. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح وقفه أيضا، هذا إذا كان الراجح وقفه فمعناه أنه من قول من؟ من قول ابن عباس، وحينئذ يكون قول ابن عباس معارضا لظاهر قول عائشة رضي الله عنها، لأنه يقول ليس على المعتكف. ويمكن الجمع بين قوليهما بأن يحمل حديث عائشة على نفي الكمال وحديث ابن عباس على الوجوب، لأنه قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وكيف يجعله على نفسه؟ بأن ينذر، فيقول مثلا أن أعتكف صائما، أن أعتكف صائما، فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف صائما وجب عليه أن يصوم إذا اعتكف، لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصر، قال ماذا قلت أنا؟ هذا قاله ابن عباس. ما عليك من المسجل. طيب قلنا ليس على متك الصيام إلا أن يجعله على نفسه مثل أن ينذر فيقول لله علي نذر أن أعتكف صائما، فإذا قال هذا وجب عليه أن يصوم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصيام طاعة لله فوجب أن يوفي به، وهو قيد هذا الاعتكاف بكونه صائما، فيجب أن يكون على هذا الوصف الذي قيده فيه. من هذا الحديث والذي قبله نفهم أن الأفضل أن لا يعتكف إلا صائما، بل كما قلنا آنفا سابقا، كما قلنا سابقا إنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في غير رمضان، وأنه ليس من السنة أن يعتكف الإنسان في غير رمضان، وإنما اعتكف في شوال لأنه قضى شيئا فات عليه. نعم. طيب نأخذ من الأحاديث هذه عدة فوائد. من الحديث الأول أن السنة في عرف الصحابة تطلق على ما كان مشروعا، سواء كان واجبا أو تطوعا، لأن الذي ذكرت من الواجب، يعني من الواجب تركه. طيب ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا بأس أن يعبر الإنسان بشيء صالح للوجوب والاستحباب في حالين: إما لكونه شاكا في وجوب هذا الشيء فيقول مثلا يشرع كذا وكذا، لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب، فيقول يشرع كذا وكذا لكونه شاكا في وجوبه من عدمه، أو لكون الكلام يتضمن أشياء واجبة وأشياء مستحبة فيقول يشرع. عرفتم؟ من أين نأخذ هذا من الحديث؟ من قولها من السنة الصالح للواجب والمستحب. فإذا كان لديك شك في حكم مسألة من المسائل، وأنت تعرف أنها مشروعة لا شك، لكن هل هي واجبة أو مستحبة، فإنك تعبر بكلمة يشرع حتى لا تلزم نفسك شيئا خطأ. كذلك لو كان الذي سيذكر يشمل أشياء مستحبة وأشياء واجبة، نعم، فإنك تقول يشرع، لأن كلمة يشرع كلمة مشتركة بين الواجب والمستحب، بين الواجب والمستحب. طيب ومن فوائد الحديث امتناع هذه الأشياء على المعتكف، وهي خمسة: أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. لماذا؟ لأن هذا ينافي الاعتكاف، ولأنه في مسألة المباشرة قد ثبت هنا وأنتم عاكفون في المساجد. طيب ومن فوائده تيسير الشريعة، حيث أبيح للمعتكف أن يخرج للشيء الذي لا بد منه. لا نقول إنك إذا خرجت بطل اعتكافك، بل نقول إذا خرجت لما لا بد منه فإن اعتكافك باق على ما هو عليه وصحيح. ومن فوائده أيضا أن الأفضل أن يكون الاعتكاف بصوم لقولها ولا اعتكاف إلا بصوم، وأن يكون في مسجد جامع لقولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولأن الاعتكاف في المسجد الجامع غالبا يكون أكثر جماعة فينال في هذا المسجد فضل كثرة الجماعة، ولأنه إذا تخلله تخلل اعتكافه جمعة استفاد بذلك أن لا يخرج، لأن الجمعة في المسجد الذي اعتكف فيه. واضح؟ أما حديث ابن عباس فيستفاد منه أن الاعتكاف ليس بشرط، أن الصيام ليس بشرط بالاعتكاف ولا واجب، لقوله ليس على المعتكف صوم. وثانيا أنه إذا التزم به وجعله على نفسه نعم وجب عليه أن يصوم حال اعتكافه. ومن فوائده أيضا أن النذر قد يكون وصفا في عبادة أخرى، إيش؟ كنذر الصوم هنا في الاعتكاف، فهو نذر صفة في عبادة أخرى ويجب قضاؤه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرؤوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. يقول أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرؤوا ليلة القدر. من هؤلاء الرجال؟ من الصحابة. وجهلهم لا يضر، لأن الأصل في الصحابة العدالة. وقوله أروا ليلة القدر يعني أروها في المنام في السبع الأواخر من رمضان، أولها ليلة 23 السبع الأواخر، وأقول إن أولها ليلة 23 لأنها هي المتيقنة، إذ أنه من الجائز أن يكون الشهر 29 فيكون ابتداء السبع ليلة 23، لو كان 30 لكان ابتداء السبع ليلة 24. طيب، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها أي طالبا لها فليتحرها، واللام هنا للأمر، ولكن الفعل مفتوح فليتحرها، وهو غريب أن يكون مفتوحا مع أن لام الأمر تجزم الفعل، فيقال إنها فتحت لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الراء الأخيرة تسكن لأجل الجازم، والراء الأولى مسكنة لأجل التضعيف، فحينئذ لابد من أن نفتحها، واختير الفتح هنا لأنه أخف. قال: فليتحرها في السبع الأواخر من 23 إلى آخر الشهر. قوله أروا ليلة القدر، ليلة القدر هي الليلة التي يقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة، وعلى هذا فالقدر من التقدير، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل ويبين ويكتب، كل أمر حكيم يعني مطابق للحكمة. وتسمى أيضا ليلة القدر من أجل قدرها وشرفها، كما يقال إن هذا له قدر كبير، وهي أيضا ذات قدر وشرف. دليل ذلك في ليلة مباركة، والبركة لا شك أنها شرف وفضيلة لهذه الليلة. دليل آخر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ولا شك أن هذا قدر عظيم. لو أنه قيل هذا الرجل عن ألف رجل يكون هذا الرجل رفيع القدر ولا لا؟ عن ألف رجل. فإذا قيل عن ثلاثين ألف رجل صار أكثر. وليلة القدر خير من ألف شهر، يعني كم الليالي؟ ثلاثين ألف شهر، ثلاثين ألف ليلة. نعم، ثلاثين ألف ليلة. يقول الشاعر: الناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. أيهم أحسن، الألف في الشطر الأول أو الثاني؟ ألف منهم كواحد، عودا حطب ما فيهم فائدة. ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، يعني إن أمر طرأ. أي نعم، أحسن. تبي أقول الله يجعلك منهم؟ لا يا أخي، ألف كواحد ما فيهم خير. نعم، طيب. على كل حال، إذن ليلة القدر سميت بذلك لوجهين. الوجه الأول من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. ودليله: فيها يفرق كل أمر حكيم. الوجه الثاني من القدر، وهو الشرف. ودليله: في ليلة مباركة، وثانيا ليلة القدر خير من ألف شهر، ولو لم يكن من بركتها إلا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويدلك على شرفها وعظمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأول لطلبها، ثم اعتكف العشر الأوسط كل ذلك لطلبها، ثم قيل له إن في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر كل هذا لطلبها والتعرض لنفحات الكريم فيها عز وجل. وعلى هذا فينبغي أن نعظم هذه الليلة وأن نعرف لها قدرها. طيب، فوائد هذا الحديث: أولا، العمل بالرؤيا إذا تواطأت، العمل بالرؤيا إذا تواطأت، لقوله عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت. وهذا إشارة إلى أن اعتبارها من أجل التواطؤ، لأن التواطؤ عليها يدل على صدقها. ثم يمكن أن نقول إن التواطؤ ينقسم إلى قسمين: تواطؤ من عدد، وتواطؤ بعدد. تواطؤ من عدد وتواطؤ بعدد، وش الفرق بينهما؟ تواطؤ من عدد يعني جماعة يرون الشيء، تواطؤ بعدد يعني أنه يتكرر على الإنسان، تتكرر عليه هذه الرؤية. نعم، فإن تواطؤها يدل على صحتها. هذا أحد الأمور التي يترجح بها صدق الرؤية. ومن الأمور التي يترجح بها أن تدل القرينة على ذلك، أن تدل القرينة على ذلك، مثل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، قال: رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها. شف، هذه قرينة في ليلة 21 أمطرت السماء، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، يعني العريش إيش؟ جريد النخل، مثل اللي يسمونه الناس مجبب أو إحضار ومدري إيش. نعم، اللغات تختلف فيه، لكن عندنا نسميه مجبب. نعم، فمطرت السماء فوقف، خر المطر من السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم على الماء والطين. قال أنس: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذه علامة ولا لا؟ علامة قرينة. طيب، هذه قرينة خارجية. ومن القرائن ما مر علينا سابقا في قصة ثابت ابن قيس رضي الله عنه الذي قتل في اليمامة، ومر به أحد العسكر وأخذ درعه، أخذ درعه، والدرع أظنه معروف، ها، ثوب أو قميص من حلق حديد، فأخذه وذهب به إلى مكانه ووضع عليه برمة، يعني قدرا من الطين الفخار. فرأى ثابت بن قيس أحد أصحابه في المنام وأخبره بما حصل، وقال إنه وضعه تحت برمة عندها فرس يستن في طرف العسكر، وأوصى بوصايا أخرى في رقيقه وماله. فلما أصبح الرجل وقص القصة على أمير الجيش وذهبوا إليها، وجدوا الأمر كما قال، ثم أخبروا أبا بكر رضي الله عنه لما رجعوا للمدينة بالوصية التي أوصى بها، فنفذها أبو بكر. قالوا: وهذا الرجل هو يعني أول إنسان نفذت وصيته بعد موته، أوصى بعد موته بشيء ونفذ. لماذا؟ للقرينة، لأن وجد قرينة تدل على صدق هذه الرؤية. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا قبول المجهول من الصحابة، لقوله: إن رجالا أروا ليلة القدر. ومن فوائده أن الله عز وجل قد يكرم بعض الناس فيريه ليلة القدر، يريه ليلة القدر. نعم، وهذا واقع، فإن بعض الناس يراها، وهي لها علامات ظاهرة، منها هدوء الليلة وبياض السماء بياضا بينا واضحا، وما يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب بعض المؤمنين من الانشراح والأنس والنشاط. ومنها أيضا الرؤية، قد يراها بعض الناس، ويكون هذا من نعمة الله عليه إذا وفق للقيام بما ينبغي أن يقوم به في تلك الليلة. ومنها تأكد ليلة القدر في السبع الأواخر، تأكد ليلة القدر في السبع الأواخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى الدالة على أنها في العشر الأواخر. فكيف نجمع؟ نقول: نجمع بينهما أن السبع الأواخر داخلة في العشر الأواخر، ويكون أقل عدد ترجى فيه تلك الليلة هو السبع الأواخر، هذا أقل عدد، مع أنه يمكن أن تكون في العشر الأواخر. لا يقول قائل: لعل المراد في تلك الليلة، في تلك السنة، في تلك السنة كانت في السبع الأواخر، وأن قوله فمن كان متحريها يعني هذه السنة فليتحرى في السبع الأواخر، لأن في السنوات الأخرى تكون في ليلة 21 و22 و23. نعم، لأن نقول إن عموم قوله من كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر يشمل تلك السنة وما بعدها، فلا دليل على التخصيص، لكنه يمكننا أن نقول إنها تطلب في العشر الأواخر وهي في السبع الأواخر أوكد، كما نقول تطلب في العشر الأواخر وفي الأوتار أوكد، تطلب في الأوتار وفي 27 أوكد. واضح؟ طيب، ثم قال وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه. لو أتى المؤلف بحديث أبي بن كعب الذي في صحيح مسلم لكان أوضح في الدلالة على أنها ليلة 27. على كل حال هذا الحديث يقول إن ليلة القدر ليلة 27 من رمضان. نعم، ولكن هل هذا متعين؟ لا، ليس بمتعين، لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كانت في إحدى السنوات ليلة 21. نعم، أرجى الليالي ليلة 27، لكن تتعين لا. المؤلف يقول اختلف في تعيينها على 40 قولا أمليتها أوردتها في فتح الباري، صار بلوغ المرام عقب فتح الباري. أولى، طيب، اختلف العلماء فيها على 40 قولا. شوف، 40 قول في تعيين ليلة القدر، سبحان الله العظيم، غريبة. لكن قد تكون بعض الأقوال متداخلة، قد تكون بعض الأقوال متداخلة فتعد بالبسط لا بالاختصار. إنما خلاصة القول فيها الخلاف، أولا هل هي من خصائص هذه الأمة أو هي عامة لكل الأمم؟ هي من خصائص هذه الأمة باعتبار أجلها وفضلها، وإلا فالظاهر أن التقدير من أصل من الأول، أن كل سنة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها مقادير الخلق، لكن الفضل والمزية في هذه الليلة خاص بهذه الأمة. ثانيا، هل بقيت أو رفعت؟ في خلاف كالأول، بعضهم يقول إنها رفعت لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة ليخبر أصحابه بها، قال فتلاحى رجلان أو قال فلان وفلان فرفعت رفعت. قالوا إن قوله رفعت ظاهره أنها رفعت عن الأمة كلها، ولكن الصحيح أنها باقية إلى يوم القيامة، وأن معنى قوله رفعت في ذاك الحديث أي رفع تعيينها في تلك الليلة في تلك السنة، رفع تعيينها في تلك السنة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت باقية فهل هي في الشهر كله؟ الجواب قد يكون في أول الأمر احتمال، لأن الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد ذكروا أن القرآن نزل أول ما نزل ليلة 17، وهذا في العشر الأوسط، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الأول يعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له هنا في العشر الأواخر. نقول هذا احتمال قبل أن تعين في العشر الأواخر، ثم استقرت في العشر الأواخر وأرجاها السبع الأواخر وأرجاها الأوتار من ذلك، وأرجى الأوتار ليلة 27. ومع ذلك فإن القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة أنها تتنقل، يعني ليست ليلة ثابتة في جميع الأعوام، يعني من الجائز أن تكون هذا العام ليلة 27، في العام الثاني ليلة 25 أو 21 أو 23. فإنك إذا تأملت الأدلة الواردة في هذا وجدت أنها تتنقل، وهذا هو الراجح الذي رجحه المؤلف رحمه الله. نعم.
طيب من رآها بالمنام؟
نعم.
رؤيتها بالمنام.
إيه نعم، إذا رآها الإنسان في المنام قد يوفق الإنسان لها.
إذا رأى هل
في اليقظة؟ يعني علاماتها في اليقظة؟ أي الذي ينبغي له أن يجتهد في الدعاء في الصلاة ويوقظ أهله وجيرانه هل يستطيع إيقاظهم هنا؟ الاعتكاف أقل ما علمت يوم وليلة أو يوم أو ليلة. حديث عمر
يقدر في تلك الليلة
مقادير،
ما يتنافى أن الله سبحانه
وتعالى
قدرهم
في الأسد؟ لا يتنافى، لأن الله عز وجل يقدر مقادير متعددة. أول المقادير التي في لوح محفوظ، وهذا متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثانيا المقادير عمرية اللي تقدر على الجنين في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. ثالثا المقادير حولية، وهي التي تكون في ليلة القدر. بعضهم قال مقادير يومية التي أشار الله إليها في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شاء، واستدل أيضا بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بيده بقوله يقبض ويبسط، أو قال يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط ويخفضه. خالد
هل يصح الاعتكاف ليالي الأوتار فقط؟
إيش؟
أقول هل يصح الاعتكاف ليالي الأوتار فقط بحيث أنه
لا لا، هذا خلاف السنة،
لكن ما يصح
خلاف السنة، والله ما أدري عن صحته. إحنا نقول من أرادها فليعتكف العشر الأواخر كلها. يعني الاعتكاف وطلب العلم هما سبق.
احنا ليلة القدر الان هي لها فضل عظيم، تعتبر مخصصة للاعتكاف من اجل ليلة القدر.
نعم.
ففضل ليلة القدر
يعني قصدك القيام فيها او طلب العلم؟
نعم.
ها؟ نعم. هو طلب العلم من العبادات فيها.
يعني احنا تكلمنا عن الان الاعتكاف، لان طلب العلم افضل من الاعتكاف.
نعم.
ولان ليلة القدر،
لأن ليلة القدر ما هو شرط الاعتكاف، يعني يمكن الإنسان يقوم ليلة القدر في بيته، ما هو شرط. محمد
وش يعمل المنام؟
ها؟
وش يعني يشوف عشان يعرف
وش يشوف إيش؟
المنام يعني.
يرى، يقال هذه الليلة ليلة القدر، يقال هذه الليلة ليلة القدر، هذه إيه. أما قول بعض العوام إنه يشوف النخل متعكفات و تزلبات وما أشبه ذلك، هذا ما له أصل دي. هنا مصطفى
المقادير الخمسة الشيخ اللي ذكرتهم، هل هم مستنسخين من اللوح المحفوظ؟
هو الظاهر، إيه هو الظاهر. وقد يقال إن اللوح المحفوظ فيه الإجماليات وهذه فيها التفصيل.
يعني التفاصيل مش مكتوبة في اللوح المحفوظ؟
قد يقال هكذا، الله أعلم.
كيف مستنسخ هذا الشيخ؟
يعني تؤخذ منه، تؤخذ منه. نعم مصطفى.
ألا يؤخذ من حديث ابن عمر أنه يشرح للطائف العشر الأواخر أن ينام قليلا
أي ابن عمر؟ أي أي ما تقولون؟ يعني في النهار أي أو يقال أنه لا بأس أن الإنسان ينام قليلا، لأن بعض الناس قد يجهده القيام كل الليل ويتعب يصير في آخر الليل مرهق. نعم إبراهيم.
وصية ثابت بن قيس أو قيس بن ثابت.
ثابت بن قيس.
ثابت بن قيس.
نعم.
إنشاء أو خبرا؟
لا الظاهر إنشاء.
لكن إنشاء كيف تقبل المال للورث؟
أي لأن له أن يصيب الثلث فأقل.
لكن بعد الموت يستقر المال للورث.
أي نعم هو يستقر المال للورثة، لكن أبا بكر نفذه كأنه والله أعلم علم بأن ثابت بن قيس رضي الله عنه انه كان يريد هذا لكن عاجلته المنيه او بطريق اخر، المهم انها نفذت.
شيخ.
نعم
شيخ، وقت ليله الفجر من متى الى وقت هي؟
من غروب الشمس الى طلوع الفجر.
شيخ
في القران
مكتوب النهايه
هي مي بليله. طيب اتم الصيام الى ومتى يجي متى نفطر؟ إذن البداية من الغروب.
هنا
أحمد
شيخ المقرب طلب العلم ليس أفضل من العبادات على الإطلاق.
نعم
لكن قد تتفاضل العبادات بحسب بعض الأوقات، لأنه كل عبادة لها مدود على الروح يعني تختلف عن العبادة الأخرى.
نعم
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم
نعم نعم اين
يعني
إيه بس طلب العلم اللي يفوت
الذي يفوت
اي اما اللي ما يفوت يدركه في وقت اخر. ما يذكر عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اشكل عليه مسائل في العلم، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان من بين هذه المسائل أنه يقدم جنائز للصلاة عليها ويشك في كونها من المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني أن تقول اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. هذا شهد لها الشرع بالاعتبار، إما أن نقول شهد لها الشرع بالاعتبار من حيث إن شيخ الإسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شيء من الضعف، وإما لأن الشرع شهد لها بالاعتبار بتعليق الدعاء بالشرط، مثل قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب كيف نجمع بين الحديث هذا السبع الأواخر وبين الأحاديث الأخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في العشر الأواخر؟ لكن ما خرج عن السبع الأواخر غير داخل. نعم
إنها تكون في العشر الأواخر ولكنها أوكت في السبع الأواخر.
نعم
كما أنها أوكت في الأوتار منها.
نعم
كما أنها أوكت في السابع والعشرين.
نعم صح كذا نقول يا بلاش الأواخر لكن في السبع أوكد ثم في أوتاره أوكد ثم في السابع والعشرين أوكد. ها ما ذكرناه لكن لها فائدتان. الفائدة الأولى هو بعث الهمم على طلبها والنشاط فيها، لأن الكسلان قد يقول أنا لا أقوم عشر ليال من أجلي ليلة واحدة، فإذا كان نشيطا حريصا على العبادة
فإنه سوف يقوم هذه الليالي ويقول ما أرخصها، ما أرخصها في حصول هذا الأجر العظيم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الثانية كثرة العمل الصالح للعباد، لأن العمل الصالح في العشر كلها بلا شك أكثر من العمل الصالح في ليلة واحدة، وكثرة العمل توجب كثرة الثواب، فهذه أيضا فائدة أخرى. وقول المؤلف إنه اختلف في تعيين على 40 قولا، الذي في فتح الباري 46 قولا، ويمكن أن يكون أصل النسخة على أكثر من 40 قولا كما قال ذلك في ساعة الإجابة يوم الجمعة، أو أنه هنا يريد 40 قولا باعتبار أن هناك قولين أو ثلاثة بأنها رفعت ولم تعد عائدة إلى الناس، وأنه بحذف هذه الأقوال. لكن حتى لو حذفنا قولين أو ثلاثة لم تكن الأقوال الباقية 40. نعم نعم، لكن هو ذكر 46 عدها عدد.
ما يمكن الشيخ يكون مثل طريقة العرب ما يذكرون الكسور؟
لا ما أظن، لا مثل هذه يحررونها. وعن عائشة رضي الله عنها ما أخذناها، كيف ما أخذنا حديث معاوية؟ ما فيه إلا فائدة واحدة، وهي أن ليلة القدر أرجى ما تكون ليلة 27. وأنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر، أي إن علمت أي ليلة ليلة القدر، أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي إلى آخره. قوله أرأيت معناها أخبرني، أرأيت يعني أخبرني إن علمت. وقوله رضي الله عنها ما أقول فيها، الاستفهام ما هنا استفهامية، يعني أخبرني ماذا أقول إن علمت ليلة القدر. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم يعني يا الله، حذفت الميم وعوض عنها، حذفت الياء، حذفت ياء النداء، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وكانت الميم في الآخر تبركا بالابتداء بسم الله، وكان العوض ميما لأنها تفيد الجمع، كأن السائل جمع قلبه على الله عز وجل وتوجه إليه. وقوله إنك عفو تحب العفو، هذا توسل الله عز وجل بهذا الاسم والصفة، الاسم إنك عفو والصفة تحب العفو، والمطلوب فاعف عني. نعم، والف هنا للتفريع، تفريع يعني فتفريعا على كونك العفو الذي تحب العفو أسألك العفو. فما هو العفو؟ قال العلماء: العفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، سواء كان ذلك بالعفو عن ترك واجب أو بالعفو عن فعل محرم، لأن استحقاق الذنوب يكون بأمرين، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. فإذا عفى الله عن الإنسان عن ترك الواجب أو فعل المحرم فمعناه أنه تجاوز عنه ولم يعاقبه على ترك الواجب ولا على فعل المحرم. وقوله فاعف عني أي تجاوز عني ما اكتسبت بترك الواجب أو فعل المحرم. والدعاء والأمر هنا للدعاء
نعم. في هذا الحديث أولا أن ليلة القدر يمكن العلم بها لقولها إن علمت ليلة القدر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ولم يقل إنها لا تعلم. ومن فوائده حرص عائشة رضي الله عنها على اغتنام هذه الليلة المباركة حيث قالت إن علم أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها، لتغتنم هذه الفرصة التي قد لا تعود على الإنسان بعد عامه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل العالم عما يخفى عليه. يمكن أن يؤخذ لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن الدعاء يطلق عليه اسم القول لكنه قول مع الله وخطاب مع الله، ولهذا إذا دعا الإنسان في صلاته ربه لم تبطل صلاته لأنه يناجي ربه، بخلاف سؤال الغير غير الله فإن الصلاة تبطل به. لو قال الإنسان في صلاته أعطني كذا بطل صلاته. ومن فوائد الحديث إثبات اسم العفو لله عز وجل لقولها اللهم إنك عفو. ومن فوائده أيضا إثبات المحبة لله لقوله تحب العفو. ومن فوائده بيان كرم الله عز وجل وأن العفو أحب إليه من الانتقام لأن رحمته سبقت غضبه، فهو جل وعلا يحب العفو ولا يحب الانتقام. ولذلك كان يعرض التوبة على عباده، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يقول هل من تائب هل من مستغفر. نعم. ومن فوائد الحديث الرد على أهل التعطيل الذين يمنعون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، يقول تحب وفعف عني. طيب. ومن فوائده جواز التوسل بأسماء الله وصفاته لقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا أحد أنواع التوسل، وقد مر علينا أنه سبعة أنواع، لا القائلون بأنه سبعة نقول زيدوا والقائلون بأنه ثلاثة نقول انقصوا، هو ستة أنواع بالتأكيد، لكن في السابع يمكن يجعل من التوسل. طيب. ومن فوائده الرد على المتصوفة الذين يقولون لا حاجة إلى الدعاء ويقولون إما بلسان المقال أو لسان الحال علمه بحالي يكفي عن سؤالي. شو الكلام الباطل؟ علمه بحالي يكفي عن سؤالي، وهذا إبطال صريح لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا كان علمه بحالك يكفي عن سؤاله فهو عالم بحالك، إذن يكون معنى قوله ادعوني أستجب لكم لغوا، يكون هذا القول لغوا لا فائدة منه. نعم. ومن فوائد الحديث احتقار الإنسان نفسه، احتقار الإنسان نفسه، لأنه في هذه الليلة يعني الذي كان من المتوقع أن الإنسان يسأل خيرا وفضلا ذهب يسأل العفو، سؤال المسرف الجاني على نفسه ولا لا؟ يقول اللهم أنك عفو تحب العفو، ليحتقر الإنسان ما عمله في جانب حق الله عز وجل، حتى لا تمن على ربك أو تدل عليه بالعمل وتقول أنا عملت أنا عملت. من أنت حتى تقول أنا عملت أنا عملت والرب عز وجل هو الذي من عليك بالعمل ولا لا؟ لو شاء لأضلك كما أضل غيرك، فإذا من عليك بالهداية فلا تمن عليه أنت بالعمل، فاحمده على هذه النعمة واشكره وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واضح؟ طيب، ثم ننتقل إلى الحديث اللي بعده. نعم،
أقول في رد
ما هم
الذين يقولون لا حاجة لسعد الله سبحانه وتعالى كتب عليك شيئا يعطيك بلا أنت.
نعم، يمكننا أن نقول هذا
ما سمعنا.
يقول إنه يمكن نرد على أهل البدع الذين يقولون الفلاسفة غير الصوفية يقولون إنه لا حاجة إلى الدعاء، لأن هذا المطلوب إن كان مكتوبا أتاك من غير دعاء، وإن كان غير مكتوب لم يأتك ولو بدعاء. نعم، ولا حاجة. طبعا نرد على هؤلاء بمثل ما ردنا على الأولين ونقول هذا يبطل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويبطل أيضا الواقع، يبطله الواقع، يبطل هذا القول الواقع، فإن كثيرا من المرضى يسألون الله عز وجل فيشفون، وكثير من الواقعين في هلكة يسألون الله تعالى نعم فيستجيب لهم. كثير من الناس وقعوا في مفازة مهلكة في البر وعطشوا فسألوا الله عز وجل فأنشأ الله لهم سحابا فأمطرت واستقوا وروا. نعم، وهذا كلامهم هذا يكذبه الواقع. ونقول لهم ثالثا إننا نقول إن هذا الشيء حاصل بالدعاء، حاصل بالدعاء، وأنت قد كتب عليك أن تدعو وأن يأتيك المطلوب، هذا أمر لا بد منه. نعم، لا ما هي صحيحة، عفوا فقط. نعم، ما هي هن ما ذكرناها؟ أي يعني ترى أن نخصص المحبة؟ طيب، وهذه أيضا فائدة. نعم، وين هو؟ لا، الخطاب لها، قولي اللهم أنك عفو. لكن نقول فيما كما قلنا سابقا وكثيرا إن الخطاب الموجه لواحد من الأمة هو لجميع الأمة، لأنه ليس هناك حكم يخصص بشخص لعينه أبدا، على القول الراجح أنه ليس هناك حكم يخصص لشخص بعينه أبدا، فمن القاعدة هذه. طيب، لو قال قائل ينتقض عليك هذا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ نقول خص لأنه نبي رسول. ولو قال سلمان الدرع، لو قال قائل ينتقض عليك هذا بحديث أبي بردة بن نيار حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في عناق استأذنه أن يذبحها بعد صلاة العيد، قال لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك. نقول لن تجزئ عن أحد بعد حالك، يعني بعدك أي بعد الحال التي جرت لك أو بعد حالك، وليس المعنى بعدك شخصيا. ويرى شيخ الإسلام أنه لو أن أحدا جرى له مثل ما جرى لأبي بردة بن نيار فإنه تجزئ عنه. ولو قال قائل
ينتقض عليك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي زوجه المرأة بما معه من القرآن، قال إنها لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا. قلنا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، نعم، وانتهينا، واضح؟ طيب، ولو قال قائل ينتقض عليك هذا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإن سالم مولى أبي حذيفة قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوج حذيفة، قال لها أرضعيه تحرمي عليه، وأنت لا تقول بأن رضاع الكبير نافع.
منسوخ
التبني. طيب هذا فيه أجوبة، منهم من قال إنه ليس بخاص، وأنه يجوز للمرأة أن ترضع الكبير وتصير أمه من الرضاع. نعم، قالوا كيف ترضعه وهي أمه وهي ليست محرما له، شلون يرضع منها؟ ها؟ قال تحلب بكاس وترضعه. نعم، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وهذا قول الظاهرية. الظاهرية يقولون رضاع الكبير مؤثر، والذين قالوا بعدم تأثيره أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، وهذا الجواب ليس بصواب، لأن من شروط النسخ العلم بالتاريخ بتأخر الناسخ. طيب، قالوا هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، قلنا أين الدليل على الخصوصية والأصل العموم؟ قالوا هذا خاص بمثل حال مولى أبي حذيفة، قلنا هذا صحيح، إذا وجد إنسان بهذه المثابة فإن إرضاعه صحيح، لكن بعد بطلان التبني لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. أي نعم، على كل حال على كل حال نقول ما في حكم يكون للتخصيص، وهذا كله تعليق على كلام الأخ ناصر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، درس الجديد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أولا نسأل ما المناسبة في ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ دقيق، المناسبة أنه لما كان الاعتكاف خاصا في المساجد أتى المؤلف بما هو أخص من الاعتكاف وهو شد الرحال، حيث لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد، فالاعتكاف خاص بالمساجد وشد الرحال أخص، أخص حيث لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. طيب، وأما استنباط بعض الشراح أن المؤلف يريد الإشارة إلى أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لا يصح فليس بصواب، لأن المؤلف ممن يرون جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، لكن السبب هو ما أشرنا إليه أولا. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا نافية ولا لا؟ بدليل ضم الفعل، ولو كانت ناهية لا، ها؟ لا لجزم، وأيضا لكانت لا تشد. نعم، الرحال معروف، الرحال الرحل الذي يوضع على البعير ليركب، وقوله إلا إلى ثلاثة مساجد، أين المستثنى منه؟ المستثنى منه محذوف، وإنما حذف للعموم، ليشمل شد الرحل إلى المساجد الأخرى، يعني لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة، وإلى الأماكن الأخرى التي يعتقد من يشد الرحال إليها أن لها مزية، كالذين يشدون الرحال إلى القبور، لأن القبور أماكن. طيب، وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرى لطلب العلم؟ لا، لا يشمل، لأن الشاد لطلب العلم ليس شادا للمكان ولكن للعلم، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم يشدون الرحال لطلب العلم. قوله إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام إلى آخره، في هذا التفصيل بعد الإجمال، الإجمال في قوله ثلاثة مساجد والتفصيل المسجد الحرام. وقد ذكرنا أن هذا من أساليب اللغة العربية التي يقصد بها تثبيت الكلام في ذهن السامع. كيف ذلك؟ لأن السامع إذا جاءه الإجمال تشوق ذهنه إلى التفصيل والتبيين، فإذا قال إلى ثلاثة مساجد بدأ الذهن يقول وش المساجد هذه، ويدور ويطلب، فإذا جاء التعيين ورد على ذهن متشوف ومتشوق أيضا إلى معرفة هذا الشيء. كما لو قلت عندي لك ثلاثة، عندي لك ثلاثة، وش ها تشوف وش الثلاثة ذولي، ثلاثة كتب، ثلاثة ريالات، ثلاثة أقلام، ها ثلاثة إيش دراهم، وش ها. المهم أنه يعود الذهن كل مذهب، فإذا قلت ثلاثة دراهم ورد هذا التعيين على ذهن متشوف ومتشوق إلى البيان. المسجد الحرام، المسجد الحرام هو مسجد مكة، وسمي حراما لحرمته وتحريمه. والثاني مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. الثالث المسجد الأقصى الذي في فلسطين. هذه المساجد كلها وضعت وأسست على التقوى. المسجد الحرام من الذي رفع قواعده؟ إبراهيم. والمسجد الأقصى يعقوب، ولكنه جدد على عهد سليمان، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما الكعبة والمسجد الأقصى، قال 40 سنة، لأن المدة بين إبراهيم ويعقوب قريبة. أما سليمان فإنه بناه تجديدا. طيب، المسجد النبوي بناه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو آخرها، لكنه في الفضل أفضل من المسجد الأقصى، لأن المسجد الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه، والأقصى 500 صلاة، فأفضلها إذن المسجد الحرام. يستفاد من هذا الحديث تحريم شد الرحال إلى أي بقعة من الأرض سوى هذه المساجد الثلاثة، لقوله لا تشد، وهذا نفي بمعنى النهي، والأصل في النهي التحريم. طيب، لو أن أحدا شد الرحل لا من أجل فضل البقعة ولكن ليشاهد، مثل أن يقال له إنه قد بني في الرياض مسجد عظيم البناء، فخم واسع
مكيف ملألأ نعم الثريات وغيرها، فشد الرحلة لينظر إليه. شورون ها؟ جائز جائز، ما شددت الرحلة لاعتقاد أن فيه فضيلة. طيب الرجل أزين هذا يكون طيب، فيه لو شد الرحلة إلى غار حراء للتبرك أو التعبد فيه لا يجوز؟ طيب غار ثور، المساجد السبعة في المدينة والسبعة هذه الظاهر أنها ليست بصواب، أنها من خرافات المزورين نعم وليست بصحيحة. في ثمانية بعد يمكن هذا جديد. طيب على كل حال كل مكان يشد الرحلة إليه من أجل التعبد لله فهذا لا يجوز إلا هذه المساجد الثلاثة. طيب لو أن رجلا شد الرحل إلى مسجد ليتلقى العلم فيه لأن خطيبه مؤثر، يشد الرحل المسجد عشان الخطيب، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ما شده للمسجد، شده لطلب العلم حتى من القصيم إلى الرياض أو من الرياض إلى القصيم. ها؟ نعم، ما دام الغرض من ذلك هو نفس الشخص، هذا الشخص الذي ذهب إليه لو يخطو في مسجد آخر ذهب إليه، فإذن البقعة ليست المقصودة عنده. طيب كأني سمعت سائلا يسأل يقول شد الرحل إلى مسجد قبة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا يجوز يا لا يجوز، لأن الرسول يخرج إليه كل سبت ماشيا فليس مما تشد إليه الرحال. طيب لماذا خصت هذه المساجد بجواز شد الرحل إليها؟ نقول لفضلها من جهة، لأنها أفضل بقاع الأرض، ومن جهة أخرى لكثرة الثواب فيها، فالمسجد الحرام كما سمعتم بمئة ألف صلاة، النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام، المسجد الأقصى 500. هذا التضعيف نسأل أولا هل هو خاص بالفرائض أو بالفرائض والنوافل؟ طيب فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول هذا خاص بالفرائض لأنها هي التي تطلب في المساجد، هي التي تطلب في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن يكون لما قال إلا المكتوبة علمنا بأن الفضل في هذه المساجد إنما هو في المكتوبة في الفرائض فقط، أما النوافل فليس فيها فضل، بل البيوت أفضل منها. أفضل منها أنا بيتي إلى جنب المسجد الحرام، أذن المؤذن لصلاة الظهر، هل الأفضل أن أصلي الراتبة في بيتي أو أخرج إلى المسجد وأصلي الراتبة في بيتك؟ لا شك في هذا. وكذلك نقول في المسجد النبوي، في المسجد النبوي. طيب أيما أفضل، أصلي القيام في المسجد الحرام خلف الإمام أو في بيتي؟ في المسجد الحرام. نعم. طيب إذن ننتقل إلى القول الثاني، ما دمنا نقول هو الفرائض القيام الليل مو من الفرائض، لكن ننتقل إلى قول آخر يقول ما سن في المسجد فهذه المساجد الصلاة فيها خير من ألف صلاة في المسجد النبوي وبمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وبخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى. ما شرع في المساجد، انتبه، نعم، مثل قيام الليل في رمضان، قيام الليل في رمضان مشروع في المساجد فهو أفضل من المساجد الأخرى ولا لا؟ طيب تحية المسجد إذا دخلت صليت تحية المسجد فتحية المسجد في المسجد الحرام بمائة ألف وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام وهكذا. طيب الكسوف إذا قلنا بأنها سنة كذلك تكون أفضل من غيرها. طيب ركعة الطواف هذه خاصة بالمسجد ما فيه ركعة طواف إلا في المسجد الحرام فقط وصلاة الجنازة نعم ولهذا صلاة الجنازة أفضل من غيرها في هذه المساجد إن قلنا بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد لأن المسألة خلافية ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كان هناك مصلى للجنائز غير المسجد والصلاة على الجنازة في المسجد في عهد الرسول قليل لكنه ثبت أنه صلى عليها في المسجد. يقال إن رجلا أظن من الخلفاء قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد حين فعلها. طيب قالوا الصيام قال الصيام يمكن أصوم أنا وفي ناس ثانيين صايمين الصلاة كذلك قراءة القرآن كذلك. فذهبوا إلى عالم من العلماء وسألوه قال أخلوا له المطاف أخلوا له المطاف وش معنى أخلوا يعني لا تخلوا أحد يطوف وخلوه يطوف هو الحاله ها وش يصير هذا صحيح يكون تعبد الله بعبادة ما شركه في أحد وكأن الأخ إبراهيم يقول فيها تسليط هل يجوز أو لا يجوز. نقول هذه المسألة هذا حلها أما كونه يجوز أو لا يجوز فيمكن أن يأتي إلى المطاف وهو خالي يعني في أزمان مضت تأتي إلى المطاف في الليل في وسط الليل ما تلقى أحد أبدا. نعم نحن أدركناها قبل أن تكثر أن يسهل الوصول إلى المسجد الحرام تجي آخر الليل ما تلقى أحد. نعم يمكن يخلى لك المطاف أو يقال مثلا إذا كان هذا من الخلفاء إذا جاء إلى البلد الحرام يطلب من الناس يقول اسمحوا لي جزاكم الله خير. نعم المهم على كل حال المهم حل هذه المسألة. نعم طيب سؤال هل التضعيف خاص بالمسجد حين حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أم أن الزيادة داخلة فيه؟ الصحيح أن الزيادة داخلة فيه وأنه لو زيد المسجد النبوي حتى بلغ كل المدينة مثلا فهو داخل في هذا الحكم داخل في هذا الحكم. طيب المسجد الحرام هل الصلاة خاصة في المسجد الذي هو مكان الكعبة يعني المسجد اللي فيه الكعبة أو عام في جميع الحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والصحيح أنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة هذا هو الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ووجه الدلالة من يجينا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. في الدرس القادم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ما في أشكال. الإشكال في تضعيف الصلاة هل يختص في المسجد نفسه المسجد الذي تشد إليه الرحال أو هو عام في جميع الحرم؟ تعرفون الحرم الذي تحيط به الأميال العلامات فهل التضعيف أي أن الصلاة بمائة ألف صلاة خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة والذي تشد الرحال إليه، أو يعم جميع الحرم. في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يعم جميع الحرم، وأن الذي يصلي في منى مثلا كالذي يصلي إلى جنب الكعبة، كلاهما صلاته 100,000 صلاة. عرفتم؟ قالوا لأن هذا يسمى مسجد المسجد الحرام، لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري به من بيت أم هانئ. ولقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. نعم. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والمشرك لا يدخل الأميال، لا يدخل حدود الحرم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في الحديبية، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وكان مقيما في الحل لكنه يدخل فيصلي في الحرم، يعني داخل الأميال. وكونه يتكلف الدخول بأصحابه وهم 1,400 نفر ليصلي داخل الأميال يدل على أن هذا التضعيف عام يعم جميع الحرم. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ولكن ظاهر كلام علماء الحنابلة خلاف ذلك، وأن التضعيف خاص في المسجد نفسه الذي فيه الكعبة. واستدلوا لذلك بأن الحرم لا يسمى مسجدا بل يسمى مكة، يسمى حرما ولا يسمى مسجدا، كما قال الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، أيديكم عنهم، أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ببطن مكة، لم يقل ببطن المسجد. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولو أنه ولو أن مكة تسمى المسجد لكان المعنى: إن أول بيت وضع للناس للذي في المسجد. نعم. ولأن الله يقول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام. ومعلوم أن الإنسان لو شد الرحل إلى مسجد الشعب في مكة أو مسجد آخر غير اللي في الكعبة لقلنا لا يجوز، لأنه لو جاز شد الرحل إلى مساجد مكة غير المسجد الحرام اللي في الكعبة لكان شد الرحل إلى كم مسجد؟ ها؟ إلى 100 مسجد، كل مساجد مكة. لا مهب ألا مبالغة هذا. نعم. طيب، قالوا الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأنتم عرفتم قبل قليل أن هذه الآية استدل بها من قالوا في العموم، ولكن الحقيقة أنها عند التأمل تدل على خلاف العموم. لماذا؟ لأن الله قال: فلا يقربوا المسجد الحرام، ولم يقل: فلا يدخلوا المسجد الحرام. انتبه، لم يقل فلا يدخلوا. والآن المشركون يجوز أن نمكنهم من أن يقفوا على حد الحرم تماما. أولى هذه الأميال مثلا، يعني قبل الأميال بشعرة يجوز نمكنهم، أليس كذلك؟ طيب لو كان المراد بالمسجد الحرام كل الحرم ما جاز أن نمكنهم من قربان حدوده، لأن الله يقول فلا يقرب المسجد. فإذا منعناهم من دخول الأميال حينئذ منعناهم من قربان المسجد اللي في جوف مكة اللي فيه الكعبة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. لو كان التعبير القرآني فلا يدخل المسجد الحرام قلنا نعم، لكن لا يقرب. ومعلوم بالاتفاق بين أهل العلم أنه أن لهم التمكن من الوصول إلى أدنى نقطة من حدود الحرم. طيب، وأما قوله تعالى نعم، الدليل هذا الرابع ولا الثالث؟ الرابع. طيب الذي بعده ما ندري عنه، قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام. وهذه الآية كما علمتم قبل قليل استدل بها من قالوا بالعموم، ولكن نقول لا، الذي ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به من الحطيم من الحجر. والحجر أين هو؟ طبعا من الكعبة، من الكعبة، فيكون في المسجد الحرام، أي من المسجد الحرام أي من المسجد الذي فيه الكعبة، بل هو من الحجر. نعم. وفي بعض الروايات بين أنا نائم عند الكعبة، فيحمل على أن المراد بالكعبة هنا الكعبة البناية القائمة، لأن الذي في الحجر عند الكعبة. طيب، أما قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فقد نستدل به على أن المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه اللي فيه الكعبة. كيف ذلك؟ لأن أهم مقصود في العمرة الطواف، أهم مقصود في العمرة الطواف، ومن منع الناس أن يدخلوا مكة منعهم أن يدخلوا المسجد الحرام بالأولى. ولهذا قال والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولم يقل أن يبلغ المسجد، فدل ذلك على أن محل الهدي غير المسجد، الهدي معكوفا أن يبلغ محله. طيب، وأما حديث ابن عمر الذي كان رسول نازلا في الحديبية ويصلي الصلوات في الحرم داخل الأميال، فنحن نقول نعم، نحن لا نمنع أن يكون الحرم أفضل من الحل، بل لا نشك أن الحرم أفضل من الحل، ولهذا من دخله كان آمنا. حتى الأشجار تأمن، الأشجار اللي مهب ملك للآدمي تأمن من أن يقطعها أحد أو يقطع شيئا من أغصانها. من حدود الأميال هذا مثل عندنا شجرتان إحداهما داخل الأميال والثانية خارج الأميال وبينهما متر. التي خارج الأميال لنا أن نجثها بعروقها، وذيك تقول لا تأتوني لا تقطعوا مني شيئا لأنها داخل الحرم، داخل الحرم. ونحن لا نشك أن الصلاة في الحرم في داخل الأميال أفضل من الصلاة في الحل، لكن الكلام على أي شيء؟ على التفضيل الخاص وهو التضعيف كذا. طيب، ولأننا نقول الأصل فيما خرج عن المسجد الحرام، الأصل أن لا يدخل، الأصل أن لا يدخل. فإذا جاءنا فرد من أفراد العموم وليس العموم ظاهرا فيه، فإننا نقول الأصل عدم الدخول إذا لم يكن العموم ظاهرا في تناوله له فإن الأصل عدم الدخول حتى يقوم دليل على دخوله. وهذا هو الذي ذكره ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، حدثتكم عن كتاب الفروع سابقا بأنه كتاب يعتبر من أجمع كتب المذهب الحنبلي للأقوال في المذهب الحنبلي، بل ويشير إلى خلاف الأئمة الثلاثة، بل وينقل أيضا عن الظاهرية وغيرهم. كتاب واسع في الحقيقة، من أحسن ما ألف في الفقه، لكن فيه صعوبة في فهمه لأنه رحمه الله ضغطه لأجل الاختصار، فكان صعبا على طالب علم مبتدئ، إلا أنه كما قال بعضهم هو مكنسة المذهب، يعني يجمع كل اللي في المذهب ما شاء الله جابوا جميع. يقول هذا هو ظاهر كلام أصحابنا، يعني أن المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، هو ظاهر كلام أصحابنا، وهو كما علمتم ظاهر النصوص. نعم. قال المؤلف كتاب الحج. أصبر يا أخواني، مراجعين الباب صحيح؟ ورا ما خلتهم يسمعون أجل أوله.
ها؟ إذا كان أكثر من أربعة دروس.
نعم. ها؟ زين. ناخذ شوي. نعم. ما حكم الاعتكاف؟ عادل. سنة. الدليل من القرآن والسنة. نعم. نعم. حسن.
ومن السنة قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر اعتكف.
كان يعتكف العشر الأواخر.
يعتكف العشر الأواخر
من رمضان حتى توفاه الله.
حتى ثم اعتكف أزواجه من بعد.
نعم. طيب. هل يصح الاعتكاف بدون صوم؟ سامي. في خلاف. والراجح. ها؟ أنه يصح بلا صوم. الدليل ما هو؟ طيب، هل يمكن أن نستدل يا حسين باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال قضاء الاعتكاف في رمضان؟
قد نستدل بذلك لأنه لا يجب على الصوم.
نعم. كلمة قد نستدل معناها كان هناك شيء آخر.
لا هو الصحيح.
هو الصحيح؟
نعم.
اي. نعم.
لا نستدل.
وقد لا نستدل كل.
لا نستدل.
جزماً.
جزماً.
سبحان الله. طيب.
أيها الإخوة، بهذا الشريط ينتهي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من شرح كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجزي فضيلة الشيخ أوفر الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات الاستقامة الإسلامية في عنيزة.